بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم.
في الحلقة الماضية مولانا كنا نتكلم، فضلتك كنت بتشرح لنا عالمية الدعوة الإسلامية، ووصلنا إلى وفد بني تميم عندما جاءوا لرسول الله وقالوا إن مدحنا زين وزمنا شين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. وكان يقول: أيما رجل خاطب الناس بما لا تدركه عقولهم إلا كان فتنة عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتجاوز عن بعض التجاوزات والإساءات من الناس إلى أن يصل إلى المقصود من تبليغ الدعوة، لأنه لا علاقة له بكل هذا إلا من قبيل تبليغ الدعوة. لما جاء وفد بني تميم ولهم عادات وتقاليد قد تخالف قريشا وقد تخالف يثرب بأنصارها أوسها وخزرجها، فيهم شيء من الجفاء أو الجفاف في الكلام وكذا إلى آخره. فلما جاءوا نادوا: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن سبنا شين. يعني طب إيه علاقة إنك تيجي تهجم على الواحد وتقول له كده؟ لما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال لهم: إنما ذلكم الله عز وجل، فما تريدون؟ الذي مدحه دائما زين والذي مخالفته وسبه دائما شين هو الله. يعني معنى كده أنه ليس هناك من البشر أيها الناس من بني تميم الكامل الذي يعد مدحه زين، بل قد يكون مدحه خطأ أصلا، وسبه شين، بل قد يكون سبه يعني ينبغي أن يكون لأنه انحرف عن أمر الله أو عن عمارة الدنيا أو عن نفع الناس. قالوا: نحن ناس من بني تميم، جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ولنفاخرك.
جايين نتحدى
الله، ده انتوا جايين تتخانقوا ولا جايين تعملوا ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار امرنا، ولكن هاتوا. انا مش بقول ان انا من الشاعر، وما الفخار ده متروك، ان ولا تزكوا انفسكم، بس على فكرة ما تفتكروش ان انا ضعيف،
ما بنخافش يعني.
هاتوا هاتوا يعني ابتدوا شوفوا اللي يريحكم ايه ونعمله، ولكن هاتوا. فتفاخرا، يعني هم يقولوا حاجة ام النبي يرد عليهم. فقام منهم الاقرع ابن حابس. الاقرع ابن حابس ده برضو كان فيه جفاء شوية كده. فقال: يا هؤلاء، ما أدري ما هذا الأمر. تكلم خطيبنا، فكان خطيبهم أرفع صوتا وأحسن قولا، وتكلم شاعرنا، فكان شاعرهم أرفع صوتا وأحسن قولا. ما هو سيدنا النبي كان حواليه بقى حسن بن ثابت، وكان حواليه عمر بن الخطاب، وكان حواليه علي بن أبي طالب بليغ، فكان مع الصحابة يعني فيهم ناس تقال
خطباء مفوهون.
فلما تفاخر الطرفان، ده يقول وده يقول، الشاعر قال، لأن النبي ما كانش يقول شعر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان لما يجي يستشهد بالشعر أم ربنا سبحانه وتعالى يخليه يعني ما يكملش الوزن،
يكسر الوزن،
يقول مثلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تتوزن. أم يكسر: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طب ليه ده عبد المطلب؟ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. ده الشعر السليم كده. فكان النبي عليه السلام يقول إيه، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. فكان أبو بكر يقول له يا رسول الله ليست هكذا. يقول إذن فماذا؟ يقول ما ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال هي هي، يعني لما حطينا دي الأول ودي الآخر ما هي هي. فكان صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعر. فالمهم أنه لما تفاخر الطرفان، وده من هنا شاعر ومن هنا شاعر، فقام الأقرع بن حابس فقال الكلام ده، قال الله إيه اللي بيحصل ده، ده الناس دي أقوى مننا. ثم دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ما كان قبل هذا.
ما شاء الله.
لأن الأقرع بن حابس كان شديد في حياته، لكن لما أسلم ودخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، وبدأت صفحة جديدة مع الأقرع بن حابس.
يعني هنا يا مولانا بعد إذن فضلتك، المفاخرة والشعر كان نوع من أنواع الدعوة العالمية لدخول بعض بني تميم في الإسلام.
ولذلك بعض علمائنا المعاصرين يقول لك إنه في سبيل الله التي هي مصرف من مصارف الزكاة يجوز إن احنا نفتح بيها مجلة في إنجلترا، أو نفتح بيها إذاعة في أمريكا، أو نفتح بيها راديو في هولندا. ليه؟ قال لأنه ده في لأنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون باللسان وإما أن تكون بالسنان.
جميل.
فمن هنا من هذا المعنى اللي حضرتك تفضلت به، يعني بيأتي هذا أن احنا قدامنا جهاد في سبيل الله، وأن هذا الجهاد بالدعوة، اللي منها التفاخر، واللي منها الشعر، واللي منها الخطابة، واللي منها الإقناع والجدل وكذا إلى آخره، وجادلهم بالتي هي أحسن. فنعم، هذا جزء من أجزاء الدعوة، وهذا نموذج. لما كانت المدينة قد تمحضت للمسلمين لم يمنعوا الوفود من أن تدخل فيها، بل كان هناك بدأت علاقات دولية بين هذه الدولة التي تمحضت للمسلمين وبين الأقطار كلها. رأينا قبل ذلك كيف أنشأوا عهد الحديبية. رأينا بعد ذلك سنرى أنهم ذهبوا إلى خيبر وانتصروا عليهم وفعلوا وفعلوا. رأينا عام الوفود وكيف حصل فيه كل هذا، إنما هو في النموذج الرابع الذي تمحضت الدولة فيه للمسلمين.
سيدنا كان بعد ما الناس كانت بتسلم يا مولانا، كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة يعملوا إيه مع الناس اللي أسلمت دي، يعني هيتركهم كده ولا بيعمل لهم دورات تدريبية تعليمية، يعني كيف كان يتصرف عليه الصلاة والسلام؟ السراج المنير.
النبي صلى الله عليه وسلم كان من البداية وهو في مكة أرسل مصعب ابن عمير من أجل أن يعلم الدين للناس. كان النبي عليه السلام يقول فقهوا إخوانكم،
فقهوا إخوانكم،
فقهوا إخوانكم
عليه الصلاة والسلام.
فقهوا إخوانكم دي ده تشتمل على الـ يعني قضايا التعليم والتبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كان هو يقوم ابتداء بالتعليم.
طب يا مولانا نطلع فاصل عشان وقت، ونرجع نستكمل كيف كان رسول الله يفقه المسلمين
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج منير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. في نهاية الفاصل يا مولانا في الجزء الأول وصلنا إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة أن يفقهوا إخوانهم من الوفود التي تأتي وتسلم.
هكذا كان يعني عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بعض الصحابة يعلموا بعضا. حديث فقهوا إخوانكم رواه الطبري في تهذيب الآثار. وهناك أيضا كان هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالتعليم بنفسه، فيأتي وفد عبد قيس مثلا فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع لما أسلموا. أمرهم بالإيمان، قال هل تدرون ما الإيمان؟ بالله وحده، قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، يعني في حديث وفد عبد قيس وتعطوا الخمس من المغنم،
الغنائم يعني.
اعتبر ده تعليم وتطبيق للإيمان. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أهو التعليم، أهو بيربي ويعلم علشان يروح ويعلمه هم تانيين. الدباء والحنتم والمزفت والمقير هذه كانت أدوات. الدباء اللي هو القرع العسلي، القرع العسلي الكبير ده كانوا يقطعوه ويخمروا فيه عصير العنب علشان يتحول إلى خمر،
يعني يستخدموا ثمرة القرع كإناء، كوعاء يعني،
كوعاء. الدباء والحنتم والمزفت والمقير، المزفت طبعا اللي فيه الزفت والدكة اللي فيه القار، برضو كلها آنية بتصنع فيها أو بتساعد على زيادة البكتيريا وكذا إلى آخره حتى يتحول الأمر إلى كحول وإلى خمر. بلاش الحاجات دي كلها، وما تقولوش أصل الخمرة هي عصير العنب بس، لا، أي شيء يسبب الإسكار ويسبب حجب العقل فهو حرام، فنهاهم عن كل الوسائل التي توصل إلى هذا الحال.
بعد إذنك سيدنا، ده معناه أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم تفاصيل حياتهم الاجتماعية، أن هم بيستخدموا هذه الأدوات الدباء والمزفت والمقير في أن هم بيخمروا فيها العنب وغيره.
بدون شك هو كان صلى الله عليه وسلم قد كشف الله له يعني سائر المعلومات والحقائق وكذا إلى آخره، وكان يخاطب كل قوم على قدر عقولهم، على قدر ثقافتهم، على قدر معيشتهم. اللي مثلا لما جاء نصارى نجران في وفد نجران دخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير وفي أيديهم خواتيم الذهب، دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم، عندهم صلاة كده في العصر بعد العصر، فقاموا يصلون في مسجده نحو المشرق، القبلة ناحية الجنوب، فيبقى هم عطوا للقبلة خلوها يمينهم وصلوا، يعني في الوضع الحالي بتاع المسجد يبقى كأنهم استقبلوا القبر الشريف. أيوة. دلوقتي خلوا القبلة على ايدهم اليمين واتجهوا الى المشرق، فأراد الناس منعهم، ايه ده بتعملوا ايه فين القبلة؟ فقال رسول الله دعوهم فاستقبلوا المشرقة فصلوا صلاتهم في مسجد رسول الله. شوف كلمة دعوهم دي يعني في ايه؟ ليه صلاتهم كده؟ فالحقيقة مثلا مرة جه وفد من حتة اسمها تجيب، فلما جاءوا جمعهم أموال، قال لهم ايه دي؟ قالوا دي الزكاة بتاعتنا جايين نسلمها للرسول
عليه الصلاة والسلام.
فإذ بيه يقول كده، وده أخذ من العلماء فقه ردوها فاقسموها على فقرائكم.
ما شاء الله.
فالعلماء خدوا انه الاولى في الزكاة عدم نقلها الا اذا اكتفت الجهة التي هم منها، اخذوا من اغنيائهم فاردها على فقرائهم. هذا ضد مفهوم الاستعمار.
صحيح
تماما. الاستعمار بيدخل بلدك علشان ياخد اموالك وثرواتك يبني بها بلاده، لكن سيدنا رسول الله بيرجع الاموال اللي جت
وصلت لحد عنده فعلا،
ووصلت لحد عنده. طب استعين بيها في الجهاد، طب استعين بيها في تحسين الاوضاع، طب ما هو في فقراء في المدينه. لا، القضيه ان مفهوم الاستعمار مرفوض. نحن ندخل هنا لله وتقوم كل جهة بنفسها، فإذا اكتفت نقلت إلى من هو بجوارها.
سبحان الله.
سأل وفد تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فكتب لهم بها،
سبحان الله،
أي. وجعلوا يسألونه عن القرآن، أي. وعن السنن، فالنبي عليه السلام سر بهم وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. يعني الأسئلة كانت أسئلة لها معنى، كانت أسئلة جميلة. الصحابة ما كانتش تسأل رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وابن عباس يقول ما سألوه سوى ما في القرآن، هو يسألونك عن الخمر والمزر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألوه 13 سؤال اللي موجودين دول.
أي.
فكانوا يحبون أن يأتي الرجل من الوفود دي أو من الأعراب العاقل يسأل رسول الله حتى يتعلموا.
لا إله إلا الله.
فمر في وفد من الوفود جاء فقال كيف البلاد؟ يعني ازاي البلد عامله ايه؟
بلدكم بلد
سؤال. قالوا يعني في سنه في ضيق، فادعوا الله لنا. في السنه معناها الضيق، الشده في المطر وكده.
ايوه جفاف يعني.
جفاف. فالنبي عليه السلام مد ايده كده وقال له اللهم اسقهم الغيث.
ما شاء الله.
رجعوا بلادهم وجدوا البلاد مطيرة، فسألوا أصحابهم متى أمطرتم؟ فحسبوها فوجدوها ذلك اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني تركوا بلادهم في جدب وجفاف، الرسول لما دعا لهم المطره نزلت بقى يجوا له خصبه.
نعم.
سبحان الله.
كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان معلما، وكان يربي الاجيال، وكان يعني في الوفود الحقيقه حدثت اشياء كثيره جدا. مره جه واحد فقال له يا رسول الله إني أسمع منك وأنسى، من اليمن كده. فقال اكتبوا لأخيكم، كان اسمه أبو شاه، فقال اكتبوا لأبي شاه. فاكتبوا لأبي شاه يعني ساعدوه في الكتابة.
ما شاء الله.
وكان يبقى إذن علم عن طريق السمع، وعلم عن طريق الكتابة، وعلم عن طريق التدريب، وعلم عن طريق الدروس. ده كان في دروس يومية في المسجد من أجل التعليم. فهكذا كانت الحياة في هذا الوقت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا يا مولانا ننتقل بعد إذن فضلتك في الحلقة القادمة إن شاء الله. الوفود كانت بتأتي المدينة، عايزين بقى نشوف دعوة رسول الله العالمية بإرسال الرسائل إلى الملوك وإلى الزعماء.
نعم إن شاء الله.
اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.